الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 91 بعد 100 من القول المعصى في تفسير الكتاب المنزل، وهو الدرس 20 من تفسير سورة التوبة. قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال رحمه الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. يخبر الله عز وجل عن امتنانه على عباده المؤمنين بتجاوزه والصفح عنهم، وكونه تابع على النبي صلى الله عليه وسلم أي بإذنه للمنافقين في التخلف في ذلك مصالح، فلو خرج المنافقون لحصل منهم الشر العظيم، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. والمهاجرين الذين هاجروا أوطانهم وبلدانهم لنصرة دين الله عز وجل، والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة أي في غزوة تبوك لشدة المؤنة وضيق الحال وشدة الحرب بعد السفر، وهذا من أشد ما يكون، السفر بعيد والقلة حاصلة والعدو شديد، ومع ذلك لم يكن منهم إلا أن بادروا وسارعوا للاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من بعد ما كاد يزيغ وينحرف قلوب فريق طائفة منهم، أي ممن تأخر وحصل منهم التخلف ولم يرد هنا الميل عن الدين، بل أراد الميل إلى التخلف والانصراف من أجل الراحة، ثم تاب عليهم عفا عنهم وتجاوز، وذلك أنه ذكر الذنب ثم أعاد ذكر التوبة، والمراد هنا القبول. إنه بهم رؤوف رحيم، ومن رأفته ورحمته أنه من عليهم بالتوبة وقبلها منهم، وتاب على الثلاثة الذين خلفوا في قبول توبتهم وعذرهم. وليس المعنى أنهم تخلفوا عن الغزو، فالذين تخلفوا أكثر من ذلك، ولكن هؤلاء الثلاثة خلف شأنهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت مع سعتها من شدة الهجر الذي لحقهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهجر نسائهم، وضاقت عليهم أنفسهم من شدة الهجر والذنب، وظنوا استيقنوا ألا ملجأ مهرب من الله إلا إليه بالتوبة والإنابة، ثم تاب عليهم وقبل توبتهم ليتوبوا ليستقيموا على التوبة إن الله هو التواب الرحيم، فيتجاوز عن المؤمنين ويرحمهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر بملازمة أهل الصدق والصلاح، وقيل بأن المؤمنين هنا المهاجرون والصادقون الأنصار، نعم والصادقين الأنصار على ما هي. وبهذه لا يستدل أبو بكر وغيره على أن الخلافة في قريش. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنه. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط، حتى جمعتهما في تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا منفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقال رجل يريد أن يتغيب، فقال رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حتى حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أسعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أقدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فذلك أن بعض من يتوقع منه عدم شهود المشهد ربما يتألم من عدم حضوره ويذكر أنه لم يحضر. قال: رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التبر حين لمزه المنافقون. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لا يشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فأتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك، استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يأنبوني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لي لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قال: مرار بن الربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا وفيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس، وقال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبي فاستكان وقعد في بيوتهما ببكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي، وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلم أن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذ نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بذار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فصجرتها به. وهذا دليل على أن أهل الباطل إذا وقع على صاحب الحق جفوة من أهل الحق قد يكون له فيها مصلحة، وإذا بهم يرغبون فيه ويحرصون عليه، والضعيف قد يواتيهم ويصير منهم والقوي يصبر. فجفوة أهل السنة خير من لين أهل البدعة وقرب أهل البدعة. فأهل السنة إن جفوك بحق فهو تأديب لك لعلك تتوب وتؤوب، وإن وقع الجفو عليك بغير حق فسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. ثم هب أنهم جفوك بغير حق، تذهب إلى أهل الباطل، تذهب إلى أهل البدع، ترضاهم جلساء، ترضاهم نصراء، ترضاهم أولياء، وتترك المنهج الصحيح بسبب أنك جفيت أو بسبب أنك نصحت. لا، لا تترك سبيل الحق وإن جفيت بباطل وإن وقع عليك شيء من الباطل. فالعودة إلى الحق هي سبيل أهل السنة، سبيل السلفيين. وقد يكون قد التبس أمرك، فحاول في تجلية شأنك حتى يزاح ما لحقك بسببه. أما أن تذهب إلى أهل الباطل وتصير منهم مبتدعا ضالا منحرفا، هذه مصيبة والله. فانظر إلى هذا يكاتبه ملك غسان ولم يلتفت إلى كتابه، بل أحرقه حتى لا يبقى متطلعا إلى هذه الفتنة. والله عز وجل قد يبتليك بالاختبار بعد الاختبار والابتلاء بعد الابتلاء، والله يعلم المفسد من المصلح. وربما واسوه ابتداء أول أيام يواسونه، بعد أن ينحرف يتركوه، كما تفعل أوروبا بكثير من النساء وكثير من ممن يسمونهم بالنشطاء، يعني يثورونهم على حكامهم ويدعونهم إلى بلدانهم، فإذا ذهب في الفساد وفي الشر العريض تركوه، يصبح في الشوارع يتقفز من شارع إلى شارع يبحث عن قوت يومه وعن طعامه، بعد أن كان ربما عميدا في الجيش أو ربما كان موظفا وكان في سعته دار. لكن الركون إلى المبطلين يوصل العبد إلى هذا الهوان وإلى هذا الذل والحقارة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما تفعله بريطانيا في هذه الأيام من إرادة تسفير اللجاء السياسيين عندها إلى رواندا، هذا من هذا القبيل. وصنعت لهم فنادق في سفن وأذلتهم واحتقرتهم. بعضهم كان عميد في الجيش السعودي، بعضهم كان له شأن، فخان الأمانة وخان العهد وخان الميثاق، وأصبح في بلاد الكفار يزدرونه. وهكذا بعض النساء يأخذونها بزعم تحرير المرأة، وتصل هناك يأكلها الخنزير وهي تتبجح أول أيام ويجعل لها صديق، فإذا ما صارت فاسدة مفسدة تركوها وشأنها. قال فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فصجرتها بها حتى إذا مضت 40 من 50، واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت: أطلقها؟ أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. دليل على أن كلمة الحقي بأهلك ليس الطلاق ما لم ينويها طلاق، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الحقي بأهلك فكان طلاقا، لأن هنا ما هو طلاقا. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض ما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال خررت ساجدا، دليل على سجود الشكر، وعرفت أن قد جاء فرج. قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي يبشرون، وركض رجل إلي فرسا فسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه في بشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاه الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي أتهناك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك. قال فقلت أمن عندك يا رسول الله من عند الله؟ قال لا بل من عند الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال وكنا نعرف ذلك. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيته. قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله الصدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لا أرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال فأنزل الله عز وجل قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. حتى بلغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته، فأهلك ما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، وقال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا: وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا ويرجعه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. الثبات عزيز، الله عز وجل ثبتهم ووفقهم ورزقهم الصدق مع الله عز وجل، وإلا هذا الهجر ليس بالهين، يهجر 50 ليلة حتى نساؤهم لا تكلمهم ولا تقربهم، لكن حين صدقوا الله صدقهم الله وأنزل الله شأنهم في كتابه الكريم وحيه المبين وتاب عليهم توبة عظيمة. وهذا من الفرج بعد الشدة، بل من أعظم الفرج بعد الشدة، وهذا من الثبات على الحق، وفيها من العبر ما الله به عليم، أن الإنسان قد يؤدب بشيء من الشدة ليحصل له الخير العظيم. وبه استدل العلماء على هجر أهل البدع، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي فيهم النفاق لأنهم تخلفوا مع المنافقين. وفيه من الفوائد الكثير الطيب المبارك كما علقنا عليه في شرحنا على صحيح مسلم، وإنما هذه بعض إلماحة، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.